العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن قوة المقاومة هي وحدها القادرة على إيجاد حل للقضية الفلسطينية. نصر الله يقول أن الشعب الفلسطيني هو أكثر أملا وأشد يقينا اليوم بمسار التحرير. ومقتل حارس أمن صهيوني في عملية إطلاق نار بطولية نفذها مقاومان فلسطينيان قرب سلفي. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية أن قوة المقاومة هي وحدها القادرة على حل أزمات الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وقال آية الله السيد علي الخامنئي خلال كلمة متلفزة بمناسبة يوم القدس العالمي أن الفلسطينيين جميعا يطالبون بمواجهة عسكرية مع الكيان الغاصب، وهذا يدل على جهوزيتهم للمعركة. وأكد سماحته أن فلسطين بأجمعها قد تبدلت إلى مسار للمقاومة، مشددا على أنه لا يمكن الوصول إلى أي حل بعيدا عن إرادة الشعب الفلسطيني، وهذا يعني سقوط كل الاتفاقات السابقة مع الاحتلال. حول كلمة قائد الثورة الإسلامية في اليوم القدس العالمي نستمع إلى التقرير التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ضمن فعاليات يوم القدس العالمي الذي دعا إليه مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل قدس سره، توجه قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي إلى الفلسطينيين والعالم الإسلامي والعربي بكلمة في المناسبة حيا فيها الروح الجهادية للفلسطينيين بمواجهة آلة القتل والغطرسة الصهيونية. آية الله السيد خامنئي قال إنه ما دام الكيان الغاصب والمجرم الصهيوني يسيطر على القدس، فإن أيام السنة كلها يجب أن نعتبرها يوم القدس، فالقدس الشريف قلب فلسطين، وكل الأرض المغتصبة من البحر إلى النهر هي امتداد للقدس. قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي أكد أن تبلور محور المقاومة كان من أكثر الظواهر بركة في المنطقة، مؤكدا أن قوة المقاومة وحدها هي القادرة على حل أزمات الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
القدس الشريف قلب فلسطين، وكل الأرض المغتصبة من البحر إلى النهر هي امتداد للقدس. تبلور تيار المقاومة في منطقة غرب آسيا في العقود الأخيرة كان أكثر الظواهر بركة في المنطقة.
وحول التطبيع الحاصل في المنطقة، أدان قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي التوجه الخياني للتطبيع وظاهرة قابلية التطبيع، ومقالته بعض الحكومات العربية لأمريكا بضرورة الإسراع في تصفية القضية الفلسطينية.
نحن ندين التوجه الخياني للتطبيع، ندين ظاهرة قابلية التطبيع وما قالته بعض الحكومات العربية لأمريكا بضرورة التعجيل في تصفية المسألة الفلسطينية، إذا كان قصدها إزالة كل مانع على طريق تثبيت الكيان الغاصب، فإنهم أولا قد ارتكبوا خيانة وجروا العار على العالم العربي.
أكد الأمين العام لحزب الله أن يوم القدس العالمي هو مناسبة للإضاءة على حقيقة قضية فلسطين ومظلومية شعبها، مشددا على أن الشعب الفلسطيني اليوم هو أكثر أملا وأشد يقينا بمسار التحرير الآتي. وأشار السيد حسن نصر الله في كلمة بمناسبة يوم القدس العالمي إلى أن الغرب والحركة الصهيونية والمتعاملين معهم عملوا من أجل ترسيخ الكيان وتحويله إلى المفتاح في المنطقة، وأضاف لقد راهنوا على الوقت لينسى الفلسطينيون أرضهم، فيما كان الهم الأول للإمام الخميني رضوان الله عليه في يوم القدس إبقاء القدس في دائرة الوعي والأمل والعمل. نستمع لجانب من كلمة السيد نصر الله بمناسبة إحياء يوم القدس العالمي في الضاحية الجنوبية لبيروت.
محور المقاومة هناك إيمان واعتقاد بهذه المعادلة، عبر عنه الكثيرون في محور المقاومة، قادة وحركات وأطر. ونحن اليوم في يوم القدس نريد أن نعيد تأكيد على هذه المعادلة المهمة، بل ندعو إليها بقية الدول العربية والجيوش العربية حتى التي عقدت صلحا مع إسرائيل. ندعو مصر قيادتها وجيشها وشعبها، وندعو الأردن قيادته وجيشه وشعبه، وندعو كل دول وشعوب المنطقة أن يوجهوا رسالة واضحة للصهاينة ولحكومة العدو، تقول لهم أن التآمر على المسجد الأقصى، على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، أن زوال القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية يعني زوال إسرائيل. أن يقال للصهاينة من قبل كل العالم العربي والإسلامي أن هذا أمر لا يمكن أن تسكت عنه شعوبنا ولا دولنا ولا حكوماتنا ولا جيوشنا. لكن في الحد الأدنى نحن نقول اليوم في يوم القدس العالمي، هذا أمر لا يمكن أن تسكت عنه محور المقاومة، لا دوله ولا حكوماته ولا جيوشه ولا شعبه ولا حركات المقاومة فيه، لا يمكن. في هذا المسار يجب مواصلة العمل، مواصلة العمل لبناء القدرات والإمكانات، القدرات البشرية والتسليحية والعسكرية في كل الساحات، في فلسطين، في لبنان، في كل دول المنطقة المعنية بهذا المحور. وكل الضغوط التي تأتي لمنع ازدياد هذه القدرة، منع الصواريخ الدقيقة، منع المسيرات، منع تطوير القدرات والكفاءات والإمكانات، هذا سيفشل.
قتل حارس أمن إسرائيلي في عملية إطلاق نار بطولية قرب مستوطنة إريئيل على أراضي الفلسطينيين في سلفيت. وتمكن مقاومان فلسطينيان مسلحا ببندقية آلية رشاشة من إطلاق النار صوب الجندي الذي يعمل حارس أمن للمستوطنة المذكورة قبل انسحابهما من المكان بسلام. بدورها باركت حركة حماس للشعب الفلسطيني العملية البطولية وقالت إنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني، في حين رأت الجهاد الإسلامي في العملية بأنها تؤكد على استمرارية العمل الفدائي في مقاومة الاحتلال، ولتقول إن المقاومة لن تنسى جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته. استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال في بلدة عزون قرب مدينة قلقيلية شمال الضفة المحتلة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن الشهيد أصيب برصاصة اخترقت قلبه خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة، ونقل إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة، واستشهد متأثرا بإصابته. إلى ذلك أعلنت سرايا القدس كتيبة جنين أن مجاهديها استهدفوا قوة خاصة للاحتلال بالرصاص كانت تحاول الدخول إلى مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة وأجبروها على الهروب. أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن أن الخنوع والصمت تجاه الكيان الصهيوني هما حالة غير صحيحة في كل الاعتبارات، لافتا إلى أن الشعوب في بعض البلدان الإسلامية تعيش مغلوبة على أمرها. وفي كلمته خلال مراسم يوم القدس العالمي شدد عبد الملك الحوثي أن من يتحالفون مع العدو الإسرائيلي هم في حالة ارتداد عن الثوابت الواضحة، مؤكدا أن العدو الإسرائيلي يقف وراء زعزعة كيان الأمة الإسلامية من أجل إضعافها وصولا إلى السيطرة عليها. واحتضنت العاصمة اليمنية صنعاء مسيرة كبرى إحياء ليوم القدس العالمي بالتزامن مع تظاهرات مماثلة في 13 محافظة أخرى حول إحياء يوم القدس العالمي في اليمن. نستمع إلى التقرير التالي.
صرخات تتعالى في وجه عدو الأمة الإسلامية من اليمن، ترتسم هذه اللوحة البشرية لتبعث رسالة للعالم بأن القدس ستبقى هي المحور وستظل القضية المركزية الأولى. وهكذا خرج اليمنيون رجالا ونساء لإحياء يوم القدس العالمي ليجددوا العهد بالوفاء لقضيتهم الكبرى على الرغم من كل الظروف.
رسالتنا أن الشعب اليمني اليوم يشعر بهذه الحرية والسيادة والاستقلال، يخرج بكل عنفوان يواجه هذا الطغيان الأمريكي الصهيوني ويؤكد من جديد على محورية هذه القضية.
خروجنا اليوم هو واجب ديني وإنساني وأخلاقي، يأتي في إطار التصدي للمشروع الأمريكي الإسرائيلي داخل المنطقة ومناصرة للقضية الفلسطينية.
المشاركون أكدوا على أهمية استنهاض النفير وإحياء الضمير الإسلامي غيرة على مقدسات الأمة واستنكارا لما يقدم عليه الكيان الغاصب من انتهاك حرماتها، مؤكدين السعي إلى نصرة الشعب الفلسطيني الحر، فيما عبرت الأوساط اليمنية عن تأييدها لمواقف الجمهورية الإسلامية ودعمها للقضية الفلسطينية طوال السنوات الماضية.
رأيناه في محور المقاومة من الالتحام والتكاتف والتعاون وإعلان المعادلات، وما شهدناه في خطابات القادة من النصرة والمؤازرة والقوة، سواء في خطاب من هنا من اليمن خطاب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أو خطاب السيد حسن نصر الله، أو خطاب الإمام الخامنائي في مؤازرة الأمة الإسلامية وبث الوعي في الأمة الإسلامية لتنصر قضاياها.
مسيرات يوم القدس العالمي شملت 60 ساحة في أنحاء البلاد موزعة على 13 محافظة، أبرزها صعدة والحديدة وحجة وعمران ودمار، استشعارا لمسؤولية الأمة الإسلامية في مواجهة العدو الصهيوني وإدانة وإثبات الحجة على المطبعين معه. ولذلك تزداد أهمية إحياء هذا اليوم باعتبار الكيان الصهيوني عدوا للإسلام والمسلمين.
شارك البحرينيون في إحياء يوم القدس العالمي في مسيرات طافت العاصمة المنامة وبعض مدن البلاد الأخرى. المسيرات التي شملت عددا من مناطق البحرين بينها البلاد القديم وأبو صيبع وكرباباد أطلقت الشعارات المؤيدة لفلسطين والرافضة لتطبيع آل خليفة مع العدو الصهيوني. في غضون ذلك أصدرت جمعية الوفاق في البحرين بيانا بالمناسبة أكدت فيه أن العالم اليوم أصبح أكثر إيمانا واعتقادا بقضية فلسطين والمسجد الأقصى. شهدت مختلف المدن العراقية حضورا جماهيريا حاشدا في مسيرات يوم القدس العالمي، وعبرت الجماهير العراقية خصوصا في مدن بغداد والنجف وكربلاء والديوانية والبصرة عن نصرتها للشعب الفلسطيني المظلوم ودفاعها عن المسجد الأقصى الشريف، مؤكدة دعمها لنهج محور المقاومة. وفي الموصل نظمت فعالية شعبية بالمناسبة حضرها جمع من أبناء المقاومة الإسلامية والمثقفين وشيوخ العشائر من أبناء سهل نينوى. ارتفعت حصيلة التفجير الإرهابي الذي طال يوم أمس مسجدا في العاصمة الأفغانية كابول إلى 50 شهيدا. وقال مدير المسجد إن الانفجار استهدف حشدا من المصلين في مسجد خليفة الصاحب في منطقة دار الأمان بكابول. وشهدت أفغانستان سلسلة من الهجمات الإرهابية التي طالت دور العبادة وأهدافا مدنية خلال شهر رمضان المبارك. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن القوة المقاومة هي وحدها القادرة على إيجاد حل للقضية الفلسطينية. نصر الله يقول أن الشعب الفلسطيني هو أكثر أملا وأشد يقينا اليوم بمسار التحرير. ومقتل حارس أمن صهيوني في عملية إطلاق نار بطولية نفذها مقاومان فلسطينيان قرب سلفيت. سمعين الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكر حسن متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. برنامج ظل الشيطان تسمعون إليه عند 10:18، وبعد ذلك نقدم إليكم نساء من إيران عند 10:45، وعند 11 تماما تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. دنيا الشباب تستمعون إليها عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 12:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار عند 12:10. من مأدبة القرآن تستمعون إليه عند 12:38، وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي عند 12:43، ومن ثم يرفع أذان الظهر عند 1:02. شرح الآيات يقدم إليكم عند 1:09، وبعد ذلك نقدم إليكم من أخلاق الله عند 1:25. صوم الصائمين تستمعون إليه عند 1:48، وعند 2:00 نقدم إليكم نشرة موجزة على مدى 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تقدم إليكم عند 2:08، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لحسن التواصل، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم ظل الشيطان، الذي نسلط فيه الضوء على خدع ومراوغات الشيطان الأكبر أمريكا في منطقتنا وفي العالم، ونكشف عن خفايا السياسات الأمريكية. وفي حلقة اليوم نلقي الضوء على حقيقة الموقف الأمريكي من الأنظمة والحكومات الحليفة لها، وهل إنها فعلا تتعامل معها وفق علاقة شراكة وتعاون حقيقي، وليست علاقة استعمارية واستعبادية واستحلابية واستثمارية. كما سنحاول من خلال هذا البرنامج أن نعرف المصالح التي تأخذها أمريكا بعين الاعتبار في هذا التعامل، وهل إنها مصالح تتفق أيضا مع روح الشراكة والصداقة والمصلحة المشتركة، أم إنها مصالح لا تتجاوز الأهداف الأمريكية الضيقة. عنوان حلقة اليوم: أمريكا تغدر بحلفائها. تابعونا بعد هذا الفاصل.
سيداتي أنساتي سادتي، توقع مراقبون وخبراء أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطا هذه المرة على السعودية من أجل استبدال ولي العهد محمد بن سلمان بأخيه خالد بن سلمان أو أشخاص آخرين في حال رفض الأسرة السلمانية القبول بهذا المخطط الأمريكي. ويقول الإعلاميون يمنيون أن الأمريكي بارع في حرق الشخصيات واستبدالها وتقديم شخصيات جديدة على المشهد، خاصة في ظل ارتكاب جرائم كبيرة وخوض معركة إجرامية كما حدث في العدوان على اليمن. ويشير إعلاميون إلى استبدال عدة قادة لقوات التحالف في اليمن، وكذلك تغيب قادة عسكريين سعوديين كالعسيري وغيره، مؤكدين أنهم لا يستبعدون استبدال محمد بن سلمان بل حتى محاكمته. طيب أعزائي الكرام، أما الآن وحول ما فات، دعوني أستقبل ضيف العزيز الأستاذ فهمي اليوسفي نائب وزير الإعلام اليماني. بداية السلام عليكم أستاذ فهمي اليوسفي، يعني كيف تتعامل أمريكا مع بيادقها من قادة وحكام الدول المختلفة، ولماذا تتخلى عنهم بكل بساطة رغم خدماتهم الكبيرة لها؟
أمريكا هي دائما تصنع أنظمة بما يحقق مصالحها، وهذه المصالح عندما تنتهي هي تتخلى عنهم، عندما تشعر بأن المصلحة انتهت هي تتخلى عن الحكام أولئك الذين خدموها ووظفوا إمكانيات بلدانهم لخدمة أمريكا، وهذه هي السياسة الإمبريالية من الماضي حتى الحاضر. أمريكا دائما تعمل بتحقيق المصلحة، المصلحة دائما هي تمتص ثروات الشعوب، كما حدث ويحدث في السعودية، كما حدث ويحدث في الإمارات، كما حدث وحدث في العراق عندما صدام حسين وظف إمكانياته خلال فترة حكمه لخدمة المشاريع الأمريكية، وعندما انتهت المصلحة سرعان ما تخلت عنه وتنازلت عن أولئك الحكام الذين صنعتهم. هذه هي النظرة الإمبريالية لكل من باع نفسه وسخر ذاته لخدمة المشاريع الأمريكية، سواء على مستوى المنطقة أو على مستوى كثير من البلدان التي كانت أنظمتها لها طابع مؤامرة إنجاز التعبير، وتجارب كثير من البلدان تؤكد ذلك.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعينا الأفاضل، تحاول الولايات المتحدة أن تظهر نفسها غاضبة من الأمير السعودي محمد بن سلمان بغض النظر عن أنه يأتمر بأوامرها، وكل ما فعل في اليمن كان بضوء أخضر أمريكي. وهناك تسريبات ومعلومات تتحدث عنها الصحافة حول إمكان استبدال بن سلمان، لكن هذه المعلومات ليست جديدة، ويقول كتاب سياسيون إنه بعد عملية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول جرى الحديث عن أن شقيق محمد بن سلمان خالد شخصية مؤهلة لتسلم ولاية العهد، وعن ضرورة إزاحة محمد بن سلمان بسبب الأخطاء الكارثية التي ارتكبها والتي أثرت ليس فقط على مكانة السعودية بل أيضا على مصالح السعودية بشكل مباشر. مرة أخرى نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ فهمي اليوسفي. أستاذ اليوسفي، ما مدى احتمالات استبدال محمد بن سلمان بشقيقه خالد كولي للعهد بمسعى أمريكي، ولماذا فكرت أمريكا بذلك؟
على اعتبار أن محمد بن سلمان قد فشل في تحقيق بنك الأهداف في اليمن وفشل في إيصال تلك المصالح للولايات المتحدة الأمريكية بعد أن راهن وسخر كل المليارات لخدمة المشاريع الأمريكية. بمعنى هي دائما عندما يفشل الصف الأول من تحقيق بنك الأهداف سرعان ما تستبدله بشخص آخر. يعني من المحتمل أن خالد بن سلمان هو أكثر ولاء للولايات المتحدة الأمريكية وتريد أن تستهلكه كما استهلكت الأول من أجل تحقيق مصالحها. بأن محمد بن سلمان هو قد خضع للتجربة من تحقيق تلك المصالح الأمريكية لكن سرعان لم تتحقق تلك المصالح وأخفقت طيلة 7 سنوات مضت ودفع فاتورة كبيرة من أجل تحقيق المصالح إلا أنها تعثرت ولم تتحقق رغم الإسناد الأمريكي له ورغم الخبراء. ورغم ذلك الأمر الذي جعلهم اليوم يحاولون إبدال شقيقه خالد بن سلمان الذي كان مقرب أكثر من الإدارة الأمريكية وهو الظل للإدارة الأمريكية ومن أجل أن تستمر عملية تحقيق بنك الأهداف ومن أجل أن تستمر عملية الامتصاص أيضا للأموال لهذه المملكة التي هي على حساب امتصاص ثروات شعب نجد والحجاز إنجاز التعبير. فلا غرابة أن تستبدل من أخفق في تحقيق بنك الأهداف بشخص آخر وهو خالد بن سلمان المقرب أكثر من الإدارة الأمريكية والذي موكل له إدارة الجانب العسكري برمته في المنطقة. أي أن محمد خالد بن سلمان ربما تكون لديه استراتيجية عسكرية بحكم خبراته العسكرية في هذا الجانب وبحكم أنه شخص المؤمرك الثاني على مستوى هذه العائلة.
مستمعي الأفاضل، يبين باحثون سياسيون أن الأمير خالد بن سلمان كان سفيرا للسعودية في واشنطن عندما تم قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بصورة فجيعة في اسطنبول بتركيا، وقد اتضح فيما بعد أنه كان متورطا في قضية مقتل خاشقجي، حيث خرجت أطراف ملكية بأدلة ووثائق مكتوبة ومسموعة أثبتت أن خالدا ساهم في استدراج خاشقجي للقنصلية السعودية في اسطنبول، لذلك كان هناك أشبه ما يكون بالفيتو على خالد أيضا، ولذلك سحبه محمد بن سلمان من واشنطن إلى الرياض وعينه نائب وزير الدفاع، ولم يعد إلى الولايات المتحدة إلا بعد عام تقريبا عندما كان مبعوثا لأخيه.
ويوضح كتاب سياسيون أن محمد بن سلمان في العام الأخير من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام ببعض الأمور بمساعدة ترامب وصهره كوشنر صعبت عملية استبداله المحتملة من قبل الإدارة القادمة أي إدارة بايدن. أعزائنا الكرام، أما الآن ننتقل إلى ضيف آخر في هذه الحلقة، ننتقل إلى الأستاذ وسيم الشرعبي المحلل السياسي اليمني. السلام عليكم أستاذ الشرعبي، برأيكم هل جهود خالد بن سلمان بالعمل لهدنة اليمن قدمته لدى إدارة بايدن المنزعجة من شقيقه؟ وما هي صلة التحالف التركي الإسرائيلي والسعودي بعزوف إدارة بايدن الديمقراطية عن حماية بن سلمان؟
بالفعل جهود خالد بن سلمان شقيق محمد بن سلمان هي من قدمته لدى الإدارة الأمريكية الحالية والتي باتت من الفعل وباتت من الواضح منزعجة من شقيقه محمد بن سلمان الذي ارتكب العديد من الانتهاكات والتي قد تؤدي بالإدارة الحالية الأمريكية إلى الهاوية ونفي كل المزاعم وكل تلك التصريحات التي كان يقودها جوزيف بايدن أثناء حملته الانتخابية بمحاكمة محمد بن سلمان وكل المرتكبين والمنتهكين لجريمة اغتيال خاشقجي. نعم كثرت الملفات لدى الإدارة الأمريكية التي لم تعد تستطيع أن تدافع على محمد بن سلمان مهما دفع من الأموال مهما ضحى بالمزيد من الثروات السعودية من أجل كسب النوايا أو كسب الرضا الأمريكية. أما عن خالد بن سلمان وجهوده في الهدنة في اليمن، بات الإدارة الأمريكية الحالية منشغلة أيضا بما تسمى الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا، بالتالي حرب اليمن لم تعد أولوية من الملف الأمريكي. خالد بن سلمان سعى أيضا للموافقة على الهدنة اليمنية التي قدمها الرئيس مهدي المشاط لخروج السعودية بماء وجهها على الأقل. وافق أيضا وكان له جهود كبيرة من أجل أن يقود ويدفع بهذه الهدنة الإنسانية في اليمن التي جعلت السعودية تغرق في وحل اليمن واليمنيين. قربت نعم من الإدارة الأمريكية المنزعجة من محمد بن سلمان، ليصبح خالد بن سلمان هو الوجهة الأولى للإدارة الأمريكية. أما عن صلة التحالف التركي الإسرائيلي السعودي بعزوف إدارة بايدن الديمقراطية عن حماية بن سلمان، نعم بات العزوف وخاصة من التحالف التركي الإسرائيلي السعودي يعزف بشكل كبير عن إدارة بايدن التي تدعي الديمقراطية عن حماية بن سلمان، لأن بن سلمان كما قلنا سابقا كثرت ملفاته وأخطائه. لن يقدم التحالف التركي الإسرائيلي السعودي أي خطوة قادمة لإلغاء التوجهات الأمريكية لمحاسبة محمد بن سلمان ومحاسبته على جرائمه، وخاصة ما كان يصرح به الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن بأنه سيقود تلك الملفات وتلك الانتهاكات من قضية اغتيال المقيم الأمريكي جمال خاشقجي من قبل السعودية في تركيا. هذه الملفات باتت ظاهرة أيضا للعالم، مهما تحالف التركي أو الإسرائيلي أو السعودي لن يقدموا شيء للإدارة الأمريكية التي باتت تخسر أوراقها ورقة تلو أخرى تتساقط من رغم تكرار من روسيا إلى أوكرانيا إلى الشرق الأوسط. لن يستطيعوا أن يقدموا شيء أمام الأمريكي الذي بات بحاجة إلى الدفع بالأموال وإلى إملاء خزائنه لكي ينشغل بالحرب الروسية الأوكرانية وبالتطورات الحالية والجارية أيضا في أوروبا. بالتالي يضغط الأمريكي اليوم وبإدارته على الجانب السعودي وينزعج بشكل كبير، وتظهر التصريحات المختلفة. ماذا ستقدم تركيا أو إسرائيل أو السعودية؟ مهما تحالفوا مهما توافقوا لن يستطيعوا حماية محمد بن سلمان من غضب الأمريكي إلا إذا دفعت تلك الأموال التي يريدها الأمريكي لتكون خسارة المباشرة في الحرب الأوكرانية الروسية.
مستمعينا الكرام، لازلنا مع حضراتكم عبر أثير إذاعة طهران العربية وبرنامج ظل الشيطان. عنوان هذه الحلقة: أمريكا تغدر بحلفائها.
مستمعينا الكرام، أجاب نجد المسؤول الأمني السعودي الهارب سعد الجبري على التساؤلات التي تتحدث عن إمكانية استبدال محمد بن سلمان بشقيقه خالد بن سلمان في منصب ولاية العهد في ظل الغضب الدولي على ولي العهد الحالي عقب مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي. وقال الجبري في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر: جهود خالد بن سلمان الأخيرة في هدنة اليمن عظمت قيمته في واشنطن.
ولكن مستمعينا الكرام، رغم ذلك أن التلميحات الأمريكية الضاغطة على محمد بن سلمان تؤخذ لديه على محمل الجدي، وهذه هي بالتحديد سياسة الشيطان الأكبر أمريكا في الإبقاء على هاجس الاضطراب الأمني والنفسي، مسلطا على من تسميهم بالحلفاء. ولهذا لم يتوقف ابن سلمان عن دفع الرشاوى لساسة الأمريكان من أجل البقاء في السلطة واستلام العرش السعودي بعد أبيه الملك سلمان بن عبد العزيز. وكانت الصحفية الاستقصائية الأمريكية فيكي وارد قد نشرت تحقيقا يتناول السبب الحقيقي لإعطاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ملياري دولار لجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومستشاره.
طيب، نعود إليك ثانية أستاذ وسيم الشرعبي، يعني ماذا عن استثمار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ملياري دولار في مؤسسات كوشنر لوقوفه إلى جانبه برأيك؟
مهما استثمر الجنب السعودي من أموال، هذه المبالغ مهما كبرت أرقامها وكبرت أيضا من الخزائن السعودية إلى حسابات البنكية الأمريكية، إلا أنها لن تقدم أي شيء لولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمام الغضب الأمريكي الذي يحاول امتصاص ما يكفي لخوض المعركة القادمة مع الدب الروسي. هذه المبالغ وملياري دولار مهما شارك بها محمد بن سلمان في مؤسسة كوشنر لكي يقف بجواره أو إلى جانبه لن تعفيه من الغضب الأمريكي الذي بات بحاجة إلى مزيد من الأموال، ومهما شاركت السعودية أو مهما دفعت هذه الأرقام تظل كبيرة نعم ولكنها قليلة أمام الشهوة الأمريكية التي لا تتوقف عند جانب معين أو لا تتوقف عند ملياري دولار. كوشنر وذهب مع إدارة دونالد ترامب، أما الآن فنحن في إدارة جوزيف بايدن، فلا بد أن يدفع محمد بن سلمان إذا أراد أن يخرج من الملفات العالقة والأزمات التي تفتعلها أمريكا لكي تحصل على المزيد من الأموال. كم تقارن هذه المبالغ ملياري دولار وعديد مبالغ أيضا تسلم بشكل علني أو بشكل سري، لا تقارن أمام تلك الأموال التي أخذها دونالد ترامب سالف جوزيف بايدن. بايدن يود أن يظهر بصورة لائقة أيضا بأنه استطاع أن يأخذ من السعودية أموال كبيرة، إلا إذا دفع محمد بن سلمان تلك المبالغ المضاعفة التي أعطاها لدونالد ترامب لجوزيف بايدن قد تخف وتيرة الغضب الأمريكي تجاه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. أما مؤسسات كوشنر لن تعفي محمد بن سلمان من العقاب الأمريكي.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أعزائي المستمعين، قالت الصحيفة الاستقصائية الأمريكية فيكي وارد في تحقيقها الحصري أن استثمار ابن سلمان في مؤسسة كوشنر مخالفا رأي صندوق الاستثمار السعودي. وتحدثت فيكي وارد عن سببين لذلك، وهما امتنان ابن سلمان لدور كوشنر في التقارب السعودي الأمريكي خلال عهد ترامب، والمراهنة على أن الأخير سيعود إلى البيت الأبيض في انتخابات الرئاسة المقبلة، لأنها أوضحت في التحقيق الحديث لها أن هناك سببا أكبر حقيقيا دفع ولي العهد السعودي إلى أن لا يتردد في دفع هذا المبلغ لكوشنر، وهو مكافأته على دوره في إزاحة محمد بن نايف من طريق ابن سلمان.
وهكذا كيف يتعامل الشيطان الأمريكي مع أقرب الحكام المتحالفين معه من أجل استنزاف المزيد من البترودولارات وتدفع بهم لاتخاذ إجراءات متخبطة والتشبث بكل حشيش من أجل البقاء في الحكم، حيث لجأ ابن سلمان إلى تأسيس وحدة أمنية قمعية ضد الناشطين الذين يعملون من أجل الإطاحة له وتسهيل مهمة الأمريكيين باستبداله. أحبتنا الأفاضل، للمرة الأخيرة في هذه الحلقة نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الشرعبي. كيف ينظر برأيكم إلى تشكيل ابن سلمان وحدة أمنية مهمتها إبعاد المخاطر عنه داخليا وخارجيا؟ كيف ترون ذلك الأستاذ الشرعبي؟
باتت المخاطر والشيك على محمد بن سلمان من الدائرة المقربة له من القصر الملكي الذي يحتوي أكثر من 12 ألف أمير سعودي من الأسرة الحاكمة السعودية. محمد بن سلمان زج بمئات من القيادات السعودية ومن داخل القصر الملكي السعودي في السجون، وامتص أيضا ثرواتهم ومبالغهم من القيادات البارزة في داخل الديوان الملكي السعودي. بالتالي باتت وحدة المخاطر تشكل وباتت أيضا تقترب من خانق محمد بن سلمان، بالتالي رأى هذا الرجل بأن الديوان الملكي السعودي بات غاضب منه بشكل كبير. خسارة محمد بن سلمان مليارات الدولارات في حرب اليمن، خسارته أيضا بدفع المبالغ الطائلة للجانب الأمريكي، مع ذلك المملكة تدخل وحدات إلى خزائن مفرغة من ثرواتها. كل تلك الأخطاء التي يمارسها محمد بن سلمان، وأيضا الزج بمئات القيادات في السجون، ولديهم أشقاء أبناء ولديهم أقارب ولديهم علاقاتهم الخاصة، بالتالي بات يعلم الرجل أنه في دائرة ضيقة من المخاطر في داخل الديوان الملكي السعودي. فقم بتشكيل وحدة أمنية مهمتها إبعاد المخاطر عنه داخليا، أما بالنسبة لإبعاد المخاطر عنه خارجيا، بات الرجل يعلم أيضا بأن هنالك تطورات قادرة إلى أن تصل إلى داخل قصره وإلى داخل وحتى أماكن نومه وحتى في داخل الفنادق الخاصة به وأماكن إقامته. فتعلم بأن اليمنيين وصلوا إلى تطورات مختلفة وقادرين على اختراقته وإصابته أو استهدافه. فتعلم أيضا بأن الجانب العراقي وصل إلى ذلك، محور المقاومة والتطور تطورا عسكريا وأيضا تقنيا، إلى جانب التطور المخيف في مجال التقنية وما أرسلته إيران من أقمار فضائية اتصالات وغيرها. كل تلك أيضا مخاطر محدقة بمحمد بن سلمان. بالنظر أيضا إلى المخاطر الخارجية، بات المجلس الخليجي يعاني أيضا من تشققات وتصدع بات ظاهرا للعلن. باتت قطر أيضا ترصد بكل دقة عالية استهداف محمد بن سلمان واستهداف الدائرة الداخلية له. قطر تسعى أيضا لضرب محمد بن سلمان من الخارج وعبر أدواتها في الداخل. بات المجلس الخليجي أيضا ينظر لمحمد بن سلمان على أنه خطر، ورجل بات يعلم حق العلم، فلذلك شكل هذه الوحدات الأمنية لإبعاد عنه الخطر داخليا وخارجيا، لأنه علم حق العلم بأنه أصبح منبوذ بشكل كامل.
أعزائي الكرام، بقي أن نقول أن التجارب تؤكد أن أمريكا تغدر أيضا بحلفائها وشركائها وبالأنظمة المتعاونة، ولا يهمها سوى مصلحتها الخاصة. وهنا يجب أن لا ننسى النقد اللاذع الذي وجهه الرئيس الأمريكي السابق ترامب لباكستان عندما تحدث عن خطته الاستراتيجية تجاه أفغانستان، وقد أصاب ذلك الباكستانيين الذين قدموا خدمات لا نهاية لها للأمريكان، فقد كانوا حلفاء أساسيين في الحرب الأفغانية الأولى التي أدت إلى انهيار الاتحاد السوفيتي وسقوطه، ثم حلفاء أساسيين في الحرب على طالبان، ثم ما يسمى بالحرب على الإرهاب، ثم جاءهم ترامب ليصيبهم في مقتل بهذه الاتهامات. وباكستان ليست الحليف الوحيد الذي لقي خلال الأشهر القليلة الماضية معاملة رديئة ونكثا بالوعود من الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية، وهي أوروبا أصيبت أيضا بصدمة شديدة على صعيد الصراع الأمريكي الروسي على خلفية حرب أوكرانيا.
مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم ظل الشيطان، والتي كانت تحت عنوان أمريكا تغدر بحلفائها. إلى اللقاء،
حتى الملتقى في الأسبوع القادم، في أمان الله.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم، ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا. فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، كل المرحب بكم في لقاء آخر يسرنا أن يجمعنا بحضراتكم عند حلقة جديدة من برنامج نساء من إيران، نتعرف من خلالها على امرأة أخرى من النساء الإيرانيات اللواتي برزن في مجال من مجالات الحياة، فكونوا معنا.
مستمعين الأفاضل، يعتبر أدب الأطفال واليافعين فرعا مهما وحيويا من الأدب، لأن مثل هذه النتاجات تتم مطالعتها في مرحلة من الحياة تكون فيها شخصية الطفل ومعرفته في حالة التشكل والنمو. وبناء على ذلك، فإن من المهم بمكان أن نحدد نوع المضمون والمفاهيم والقيم والرؤية الكونية التي يتعلمها الطفل عن طريق هذه الكتب. وقد عمل الكثير من الكتاب في هذا المجال وتركوا أثرهم في الجوانب المختلفة.
ومن بين أولئك الكتاب الشاعرة والكاتبة في مجال أدب الأطفال واليافعين الدكتورة أفسانة شعبا نجاد، وهي حاصلة على البكالوريوس في فرع اللغة والأدب الفارسي وتخصصها الأدب التمثيلي. بدأت شعبا نجاد نشاطها في مجال أدب الأطفال واليافعين منذ العام 1981 من خلال إحدى المجلات المتخصصة في الشؤون التربوية بطهران، وكانت تعمل لفترة كرئيسة تحرير لبرنامجي الأطفال وأطفال الثورة في الإذاعة، وكانت تتولى رئاسة تحرير عدد من المجلات التي تخاطب التلاميذ والطلبة، وهي تعمل الآن كمسؤولة عن لجنة الشعر في مؤسسة النشر في مركز التربية الفكرية للأطفال واليافعين. وقد صدر لهذه الشاعرة والكاتبة المثابرة حتى اليوم أكثر من 400 كتاب في مجال الشعر والقصة وإعادة الكتابة للأطفال واليافعين، حيث تمكنت من خلال 40 عملا أن تحصد عددا من الجوائز في المهرجانات الفنية والأدبية المختلفة.
نعم، وقد أمضى الكثير من الأطفال عبر كتابة هذه الفنانة مرحلة حياتهم الطفولية، وأمضت هي أكثر من 30 عاماً مثلت أفضل لحظات عمرها في عالم الأطفال كي يكون بمقدورها العيش بفرح كالأطفال. وكتبت أول أعمالها وهي في عمر 18، وما يزال إحساس الطفولة يجري في وجودها حينما تتذكر تلك الأيام لتربطها بعالم جديد. وتنشد قائلة: كانت جدتي متعبة حينما جاءت، كانت قد ربطت خمارها حول رأسها، حينما سمعت صوت حذائها جريت قفزت حول أزهار تنورتها، طبعت قبلة على شفتيها فانزاحت متاعبها.
تقول السيدة شعبة النجاد: البرنامج ممتاز مع الأطفال، وبالحضور بينهم تنفتح نافذة من جانب الشاعر والكاتب نحو الأطفال، ومجرد حضورنا بين الأطفال هو نجاح بحد ذاته، وأنا أسعى لأن أستلهم من عالم الأطفال في أعمالي، سواء القصة منها أم الشعر، أي أن أكتب حتما نشيدا أو قصة يرى الطفل نفسه فيهما، وأحاول أن يكون لسان عملي قريبا من الأطفال.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج نساء من إيران، كونوا معنا.
أحبتي، تكمن خصوصية أعمال السيدة شعبة النجاد في أن اليأس قليل في كتاباتها، وهي تسعى لأن تهدي العواطف والمشاعر الصادقة إلى الطفل، وهي تنظر نظرة خاصة إلى الأسرة، ودور الأخت والأخ والوالدين واضح في كتاباتها، وهي ترى أن هذا المحيط حينما يكون دافئا وصميميا فإن الحياة ستكون أبهى وأجمل، لأن الأطفال ينشؤون في محيط الأسرة. تقول هذه السيدة الشاعرة:
أنا شخص أميل إلى الطبيعة وأرغب كثيرا في أن أمد الجسور بيني وبين الأطفال والمتلقين والطبيعة، وأعرف الأطفال على العالم من حولهم، وأنا وباعتباري إنسانا أحترم كل شيء حتى الحجر، وأسعى لأن يكون للمتلقي أيضا هذا الإحساس، وأن يحب الطبيعة، بل أن ينظر إلى الحجر باعتباره كائنا حيا. والأشعار التي أكتبها تسودها الروح الطفولية، وهي نعمة إلهية، لأن الأطفال يتميزون بعالم صاف وبريء، وقد أدى ذلك إلى أن أبقى طفلة دوما. أشعر بالرضا البالغ عن عملي، وإذا ما ولدت مرة أخرى فسوف أختار هذا العمل من جديد.
تحمل هذه الشاعرة شهادة الفن ووساما فنيا من الدرجة الأولى في الأدب القصصي والشعر، وقد اختيرت في العام 2008 لأن تحصل على جائزة الآفاق الجديدة لبولونيا في إيطاليا على أحد كتبها الموجهة إلى الأطفال، كما ترشحت في العام 2010 لتسلم جائزة أستريد ليندغرن التي تعتبر أفضل الجوائز الأدبية في العالم في مجال الأطفال واليافعين. وشق كتابها الزبادي الحلو طريقه إلى قائمة الغراب الأبيض للمكتبة الدولية في ميونخ.
نعم، سافرت السيدة شعبة النجاد إلى إيطاليا وأمريكا وتركمانستان وأستراليا وغيرها بهدف رفع مستواها العلمي
ومركزها في العمل وترجمت بعض الأعمال لكتاب آخرين، وهي ترى أن كل إنسان سواء كان امرأة أم رجلا يمكنه أن يصل إلى كل ما يريد من خلال السعي، فالسعي يقرب الإنسان من أهدافه، خاصة في هذا العصر حيث يمكن من خلال العالم الافتراضي إقامة علاقات أكثر وأفضل مع المتلقين والعالم المحيط بنا.
كل الشكر والتقدير لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج نساء من إيران.
شكرا لمستمعينا الكرام في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إلى اللقاء.
في أمان الله.
أنت أنت الذي رمز العطاء في الآتمة تملو شراب.